الوجه الثاني
أضواء على النص. قائل النص: الخطبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين وأحد شجعان العرب في الجاهلية والإسلام. آمن غيره خفية، ولكنه أسلم جهارا نهارا، ولقد أعز الله به دينه، وجمع به كلمة المسلمين يوم السقيفة، وقد كان سديد الرأي، أيده القرآن الكريم في كثير من آرائه. صفحة 42. جو النص: خطب عمر بن الخطاب في المسلمين هذه الخطبة التي تشتمل على دعوات توجه بها الخليفة إلى ربه وخص بها نفسه، ذلك لأن في صلاح الراعي صلاحا للرعية، فرسم سياسته مع أهل الطاعة وأهل المعصية، ودعا ربه أن يكون كريما في أعمال البر متواضعا، وأن يتذكر الموت الذي من شأنه أن يجدد الإيمان ويقويه ويعين على فعل الطاعات، ثم يذكر أن النشاط في الطاعة لا يكون إلا بالنية الحسنة. المفردات اللغوية: غليظ أي شديد الخلق والطبع والفعل، الدعارة الفسق والفجور، شحيح الشح هو شدة البخل، نوائب المعروف أي أعمال البر، قصدا عدلا وتوسطا، فألهمني أي أوقع في قلب الطمأنينة، والإلهام أن يلقي الله في النفس أمرا يبعثه على الفعل والترك، بعزتك أي بقوتك وعظمتك. صفحة 43. النشاطات التعلمية: الفهم والاستيعاب. ألف: واحد، ما الصفة التي أراد عمر رضي الله عنه أن تكون فيه لأهل الطاعة؟ اثنان، ضبط عمر رضي الله عنه السخاء بأمور عدة، ما هي؟ ثلاثة، كيف يتحقق النشاط في العبادة؟ باء، أكمل الفراغات الآتية: واحد، من آداب الدعاء فراغ وفراغ وفراغ. صفحة 44. اثنان، من فوائد ذكر الله فراغ وفراغ وفراغ. ثلاثة، من صور أعمال البر فراغ وفراغ وفراغ. جيم، أحدد من الخطبة العبارات الدالة على الشواهد الآتية: واحد، قال الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، الآية 29. صفحة 45. اثنان، قال الله تعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية 29. دال، لتذكر الموت فوائد أرتبها حسب أهميتها: واحد، محاسبة النفس. اثنان، المسارعة إلى التوبة. ثلاثة، الإكثار من الصالحات. أربعة، قصر الأمل. خمسة، الورع والزهد. صفحة 46. ها، الأفكار التالية وردت في الخطبة ما عدا: واحد، ذكر الله في كل حين. اثنان، التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. ثلاثة، دعوة الإسلام إلى المؤاخاة. أربعة، أثر النية الصالحة في الأعمال. خمسة، فضل الإيثار في تأليف القلوب. صفحة 47. اللغة والتراكيب. ألف، من حصيلة اللغوية أجيب عما يأتي، مرادف كلمة ابتغاء، وسخني وسمعة. طبعا سخني هي فعل أمر من السخاء. هذا واحد. اثنان، ضد كلمة ظلم وشحيح والنسيان. باء، أطلق على كل من: واحد، المنفق ماله في المعاصي، المنفق ماله في المعاصي. اثنين، اللاهي بالدنيا عن ذكر الله. ثلاثة، المظهر للعمل الصالح رغبة في المدح. صفحة 48. جيم، أملأ الفراغات حسب المطلوب الآتي بالاستعانة بالخطبة: صفة ذميمة يتصف بها ذو الوجهين، فراغ، بمعنى العطاء من الله، فراغ، حرف نفي، فراغ، مصير كل حي، فراغ، الموقع الإعرابي لكلمة عمر، فراغ. صفحة 49. التذوق. ألف، أكمل الآتي: واحد، خفض الجناح دلالة على فراغ. اثنان، لين الجانب دلالة على فراغ. ثلاثة، يظهر التضرع في الخطبة بتكرار فراغ. 4. السبب في استهلال الخطبة بالحمد والثناء فراغ. ب. ما الغرض مما يأتي؟ 1. النداء في قوله أيها الناس. 2. الأمر في قوله فآمنوا. 3. كثرة أسلوب الأمر في الخطبة نحو ليني، سخني، اجعلني، ارزقني، الهمني. صفحة 50. جيم. أيهما أبلغ وأجمل تعبيرا ولماذا؟ ألهمني ذكرك على كل حال، أو لقني ذكرك على كل حال. الجملة الثانية. اللهم إني شحيح فسخني، أو اللهم إني بخيل فسخني. النشاط المصاحب للإثراء ولا يستهدف في الاختبار. أكتب موقفا من مواقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رعيته، ثم أشارك به في الإذاعة المدرسية. الدرس الرابع. العامل. مدخل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. صحيح الجامع برقم 1891. صفحة 52. النص لصالح بن عبد الله الجيتاوي مأخوذ من كتاب أجمل 100 قصيدة في الشعر الإسلامي المعاصر لأحمد الجدع، الجزء الأول صفحة 232. 1. رش الطريق ندا وزهرا، لفتى يغذ السير فجرا. 2. عقد الرشاد ليومه، مع ربه آيا وذكرا. 3. ومضى على درب الرضا، تدعو له بشرى ويسرى. 4. في صدره تتماوج الآمال، والأشواق تترى. 5. والأرض تهتف للخطى الشماء ترحيبا وفخرا. 6. أنعم به من فاتح، قهر الصعاب وعاش حرا. 7. يا فارس العصر المجلي، دمت للأوطان ذخرا. صفحة 53. 8. هي قصة الحب الكبير، تصوغها سطرا فسطرا. 9. فوق الجبال على السهول، حروفها تهتز خضرا. 10. وعلى المدائن والقرى، تختال معمارا أغرا. 11. في كل شبر من ربوع بلادنا، لك حسن ذكرى. 12. بيد الرجولة صغتها، وجلوتها فنا وفكرا. 13. حتى بدت كعرائس الأحلام ألوانا وعطرا. الأهداف في نهاية الدرس: أستطيع بإذن الله أن 1. أذكر حال العامل عند استقبال يومه. 2. أشرح موقف الشاعر من العامل في البيتين 7 و8. 3. أبدي رأيي في قيمة عمل العامل. 4. أؤمن بأهمية العمل للدنيا والآخرة. صفحة 54. أضواء على النص. قائل النص: ولد الشاعر صالح بن عبد الله الجيتاوي في قرية جيت من أعمال مدينة نابلس بفلسطين عام 1943 ميلادي. حصل على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1966 ميلادي، له ديوان شعر مطبوع بعنوان صدى الصحراء. جو النص: استهل الشاعر قصيدته بكيفية استقبال العامل يومه، إذ يبدأ بذكر الله في الصباح الباكر، وقلبه مفعم بالآمال، والأرض ترحب بخطواته. بعد ذلك يدعو الشاعر للعامل أن يبقيه الإله ذخرا، فكل جزء في الوطن لا غنى له عن العامل، وهي من أجمل القصائد التي مجدت العمل والعمال. صفحة 55. المفردات اللغوية: يغذ السير يسرع فيه، عقد لزم، الرشاد الهداية وهو نقيض الضلال، تتماوج تضطرب، تترى أي تظهر متوالية، الشماء المترفعة عن الدنايا، قهر غلب، المجلي العظيم السابق، أغر أي واضح مشهور، جلوتها أبدعتها. صفحة 56. النشاطات التعلمية: الفهم والاستيعاب. ألف. 1. كيف صور الشاعر استقبال العامل ليومه؟ 2. أصف احتفاء كل من الناس والأرض بالعامل. 3- ما أثر العامل في رقي وطنه؟ ب- أكمل الفراغات الآتية: 1- العمال كثيرون، منهم فراغ وفراغ وفراغ، صفحة 57. 2- من الفوائد التي يجنيها المرء من العمل فراغ وفراغ وفراغ. 3- أثر الاستيقاظ مبكرا أي فجرا، فراغ وفراغ وفراغ. جيم، أختار الإجابة الصحيحة. 1- قصة الحب الكبير تعني: ألف، حبه للطبيعة، باء، حبه لوطنه، جيم، حبه لما يسطر في الكتب، دال، حبه لأهله. 2- يا فارس العصر المجلي تعني: ألف، علو مكانته، باء، قوة فرسه، جيم، شدة كرمه، دال، رفعة خلقه. صفحة 58. دال، أنصح كل من: 1- يسخر من زميله لمهنة أبيه، بفراغ. 2- يأنف عن مزاولة الأعمال المهنية رغم حاجته للعمل، أنصحه بفراغ. ها، من بين الأفكار الآتية فكرة واحدة صحيحة وردت في النص، أحددها: 1- الإشادة بدور الحكومة في دعم العمال. 2- تعداد وظائف العمال. 3- تغلب العامل على قسوة العيش. 4- وصف معاناة العامل في عمله. صفحة 59. اللغة والتراكيب. أبين المطلوب فيما يلي: سهول، كلمة سهول أبين مفردها، كلمة القرى أبين المثنى منها، كلمة خطى أبين الجمع الآخر لها. ب- أملأ الفراغات فيما يلي بالكلمة المناسبة من بين الكلمات الآتية. الكلمات الآتية هي: شماء، ربوع، تترى، ذخر. الآن الجمل: ألف، جهود الحكومة فراغ في الرقي بتعليم البنات. ب- يا لهذه الفتاة، إنها فراغ لوالديها. جيم، للمؤمنات نفوس فراغ. صفحة 60. جيم، أسير على غرار المثال الأول. المثال الأول يقول: أنعم بالعامل من فاتح قهر الصعابة. الآن أنعم بالفتاة من محافظة فراغ. أنعم فراغ، دال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان فراغ عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. أستعين ببعض أبيات القصيدة لإيجاد ما يلي: 1- ظرف مكان. 2- مرادف كلمة طريق. 3- مفرد أوطان. 4- قطرات الماء الصغيرة صباحا. 5- الفعل الماضي من نصوغ. صفحة 61. التذوق: ألف، أعلل اختيار الشاعر لما يأتي. 1- الندى والزهر لرش الطريق. 2- اسمي بشرى ويسرى. ب- أحدد الغرض مما يأتي. 1- الأمر في قوله رش الطريق. 2- التكرار في قوله سطرا فسطرا. صفحة 62. جيم، أستخرج التشبيهات من البيتين الآتيين: 1- والأرض تهتف للخطى، والأرض تهتف للخطى الشماء ترحيبا وفخرا. البيت الثاني: حتى بدت كعرائس الأحلام ألوانا وعطرا. دال، أيهما أبلغ وأجمل ولماذا؟ 1- في صدره تتماوج الآمال، أو في صدره تتصارع الآمال. 2- بيد الرجولة صغتها وجلوتها، أو بيد الرجولة جلوتها وصغتها. صفحة 63. ها، ما المعاني التي تثيرها العبارات الآتية في نفسك؟ 1- الأشواق تترى. 2- قهر الصعاب. 3- قصة الحب الكبير. 4- حروفها تهتز خضرا. النشاط المصاحب للإثراء ولا يستهدف في الاختبار: أقرأ وأتأمل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أعبر: هناك فئة من الناس تخجل من ممارسة الأعمال المهنية، أكتب موضوعا لنصحهم ولبيان أهمية العمل الشريف في خدمة الوطن، صفحة 64، الدرس الخامس، فتح مكة، مدخل. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: الله أكرمنا بنصر نبيه وبنا أقام دعائم الإسلام. صفحة 65، النص لحسان بن ثابت رضي الله عنه: 1. عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. 2. يبارين الأعنة مسعدات، على أكتافها الأسل الظماء. 3. تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء. 4. فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء. 5. وإلا فاصبروا لجلاد يوم، يعز الله فيه من يشاء. 6. وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. صفحة 66. 7. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء. 8. شهدت به فقوموا صدقوه، فقلتم لا نقوم ولا نشاء. 9. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. 10. لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. 11. فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. الأهداف في نهاية الدرس: أستطيع بإذن الله أن 1. أحدد دور خيل المسلمين في الفتح من خلال الصفات التي وصفها الشاعر بها. 2. أذكر الصفات التي تميز بها المسلمون عن المشركين. 3. أعلل فخر الشاعر بالأنصار. 4. أتيقن بأن النصر وعد من الرحمن للإسلام وأهله. صفحة 67، أضواء على النص. قائل النص حسان بن ثابت رضي الله عنه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المخضرمين، عاش 60 سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام، كان شديد الهجاء للمشركين، فحل الشعر، توفي في المدينة. جو النص: في السنة 7 من الهجرة عقد صلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش على أن يدخل المسلمون مكة للعمرة بعد عام، ولكن قريشا نقضت هذا العهد، فجهز الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا قويا لمحاربة المشركين وفتح مكة. ولما كان الشعر في العصور القديمة وسيلة الإعلام العامة، نزل ميدان الحرب واستخدمته الأطراف المتحاربة، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، فقال: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. رواه مسلم برقم 1721. لذلك انبرى حسان بن ثابت رضي الله عنه يهجو قريشا ويشيد ببطولة المسلمين من الأنصار والمهاجرين وبشجاعتهم، ويعلن تصميمهم على قتال المشركين وفتح مكة ما لم توافق قريش على دخول المسلمين مكة وأدائهم العمرة. صفحة 68، المفردات اللغوية. عدمنا، العدم هو فقدان الشيء وذهابه. النقع، الغبار الساطع. كداء بفتح الكاف، جبل قريب من مكة. يبارين أي يجارين. الأعنة جمع عنان، وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة. الأسل الرماح. الظماء، الظمأ هو العطش. متمطرات مسرعات يسبق بعضها بعضا. تلطمهن أي تضربهن، واللطم هو الضرب على الوجه بباطن الراحة. الجلاد الجلد، التضارب بالسيوف. روح القدس جبريل. كفاء نظير. البلاء الاختبار. شهدت به، آمنت به وصدقت. معد، يراد بها قريش. فنحكم بالقوافي أي نمنع بقوافينا وشعرنا الذي لا يجارى. صفحة 69، النشاطات التعلمية. الفهم والاستيعاب. 1. بما وصف حسان رضي الله عنه الخيل في الأبيات الثلاثة الأولى. 2- وضع الشاعر كفار قريش بين أمرين، ما هما؟ 3- ما الهدف من الرسالة المحمدية وما موقف قريش منها؟ 70. 4- تفوق المسلمون على المشركين بصفات، أحددها من الأبيات. 5- أعلل فخر الشاعر بالأنصار في الأبيات الثلاثة الأخيرة. ب- أختار الإجابة الصحيحة. 1- يوجه الشاعر الخطاب في الأبيات الأربعة الأولى إلى المنافقين أو مشركي قريش أو يهود المدينة أو الأعراب. 2- قدم الشاعر خيار السلام على خيار الحرب في البيتين الرابع والخامس لأن مكة بلد له حرمته، أو جيش المسلمين قليل، أو استعداد المسلمين للحرب ضعيف، أو لأن الإسلام دين سلام يحرص على حقن الدماء. 3- الأنصار هم جماعة أيدت الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، أو المنتصرون في المعارك، أو جماعة استجابت لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، أو هم جماعة تأتي بأخبار المشركين من مكة. 71. جيم، ما المعنى الذي قصده الشاعر في العبارات الآتية؟ 1- تلطمهن بالخمر النساء. 2- هم الأنصار عرضتها اللقاء. د- أربط بين كل موقف والنصيحة التي تناسبه من الشواهد. المواقف عندنا 3 مواقف: الأول التعرض للهجاء، 2- التخاذل عن نشر الدعوة مع القدرة، 3- التأهب لمواجهة أعداء الدين. الآن النصيحة من الشاهد: 1- قال تعالى في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الآية 60. 2- قال تعالى في سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، الآية 34. 3- النصيحة الثالثة أو الشاهد الثالث: قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري برقم 2837 في صحيحه الجامع. 4- قال تعالى في سورة مريم: لقد أحصاهم وعدهم عدا، الآية 94. 72. ها، أكمل الفراغات الآتية: 1- من العوامل المساعدة على تحقيق النصر فراغ. 2- من سمات العصر الجاهلي فراغ. 73. اللغة والتراكيب: ألف، أختار الإجابة الصحيحة. 1- ليس له كفاء. كفاء هنا بمعنى الكفاية أو الكف وهو باطن اليد، أو النظير والمثيل، أو المنع والردع. 2- تلطمهن بالخمر النساء. الخمر مفردها الخمر أو الخمار أو الخمرة، أو ليس لها مفرد. 74. ب- أنشئ من الكلمات الآتية جملا مفيدة تبين معناها: 1- أعنه. 2- النقع. 3- جلاد. جيم، أصوب ما تحته خط مما يأتي: تظل جيادنا متمطرات. متمطرات خبر تظل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، خط قبل مجرور وعلامة جره الكسرة. على أكتافها الأسل الظماء. الظماء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، خط قبل كلمة إيش؟ خبر. 75. أذكر المطلوب للجمل التالية: ثم آخذ الحرف الأول من كل إجابة لأكون كلمة تعني صوت حيوان. 1- صفة نبيلة حث عليها الدين، مثلا لو فرضنا أنها كلمة الكرم فنأخذ منها الحرف الأول كاف ليكون الحرف الأول في الكلمة الجديدة التي تعني صوت حيوان. 2- ضد المدح في الشعر. 3- مرادف يسابقنا. 4- فعل ناسخ يفيد النفي. 76. التذوق: ألف، أحدد الغرض من الأمر فيما يأتي. 1- وإلا فاصبروا لجلاد يوم. هل الغرض من هذه الشطرة هو التريث والتمهل، أم الترغيب، أم السخرية والاستهزاء، أم التهديد والوعيد؟ 2. فقوموا صدقوه. الأمر هنا يراد منه ماذا؟ هل يراد منه الحث أو التمني أو التأكيد أو الترغيب؟ ب. أستخرج من القصيدة الألفاظ التي تدل على المعاني الآتية: 1. سرعة خيول المسلمين. 2. هزيمة المشركين وجبنهم. صفحة 77. جيم. أكمل الفراغات الآتية: 1. يظهر في القصيدة تأثر الشاعر بألفاظ القرآن ومصطلحات الإسلام، مثل قوله: اعتمرنا وفراغ وفراغ وفراغ. 2. يفخر الشاعر بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فراغ، وكذلك يفخر بملائكة الله التي تؤيد جيش المسلمين وعلى رأسهم فراغ. دال. يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، بما يشبه الشاعر الأسل؟ ها، بما توحي لك العبارات الآتية: 1. انكشف الغطاء. 2. تختلط الدماء. 3. جلاد يوم. صفحة 78. النشاط المصاحب للإثراء ولا يستهدف في الاختبار. أقرأ وأستفيد. للشعر أغراض كثيرة، منها الوصف، المدح، الفخر، الحماسة، الرثاء، الحكمة، الهجاء والغزل. والهجاء في العصر الجاهلي هو تجريد المهجو من الفضائل التي تعارف عليها القبائل، كالكرم والشجاعة وحسن الخلق. أما الهجاء في العصر الإسلامي فقد نحى منحا جديدا، وهو ذم ما عليه أعداء الإسلام من طبائع تنافي الدين والأخلاق الإنسانية، مركزا على هذه المفاهيم من وجهة النظرة الإسلامية. أقرأ وأبحث. الخيل جماعة الأفراس، وسميت بذلك لأنها تختال في مشيتها، وهي من عناصر القوة والجمال عند العرب، وقد وضح عنصرا القوة في قوله تعالى من سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الآية 60. أعود لسورة آل عمران ثم أستخرج الآية التي تبين مكانة الخيل الجمالية.
بقية المادة في الشريط التالي.